أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الحديث عن معتبرة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. فقال عليه السلام: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال عليه السلام: قد تم صلاتك إذا كان نسيانا أو إذا كنت ناسيا. كان الاستدلال بهذه المعتبرة من خلال مفهومها بالمعنى الأصولي، أصول الفقه. وصلنا إلى إشكال السيد أخوي رحمه الله تعالى، حيث قال أن هذه الرواية لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ يقول: لأن هذا الشرط محقق لموضوعها. ما هو الموضوع؟ مقصود بالموضوع يعني موضوع السؤال. السؤال هو نسيان القراءة. قال: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. فإذا موضوع السؤال هو نسيان القراءة. الإمام عليه السلام قال: قد تم صلاتك إذا كان نسيانا. فهذا الشرط محقق لموضوع السؤال. فإذا كان هذا الشرط محققا لموضوع السؤال، عندئذ تكون الجملة أو يكون الحكم لا مفهوم له، باعتبار أنه لا بد من بقاء الموضوع حتى لنقول بثبوت المفهوم أو عدمه. أما إذا انتفى الموضوع، عندئذ سينتفي الحكم من باب سالبة بانتفاء الموضوع. بهذا المقدار الذي ذكر سيد أخوي في فقرة واحدة، وأن أرسلناها تقريبا فقرتين أرسلناها طبعا على جروب التليجرام على الكتاب، معنى جدا واضح. يعني من تقرأ كلام سيد أخوي فكرة جدا واضحة. يعني لو بتعبيرنا، لو أجاب مثلا في الفتوى: الصلاة صحيحة في مفروض السؤال، كان هكذا الصلاة صحيحة في مفروض السؤال. مفروض السؤال هو تكرار السؤال، تكرار نفس الشرط المذكور أو الحالة المذكورة في السؤال، فلا مفهوم له. هذا المعنى جدا واضح. أما هنا الشيخ المصنف حفظه الله يعني دخل في جمل أكثر من صفحة ونص تقريبا هو يشرح الموضوع. أنا أعتقد لو قرأنا كلام المصنف يعني راح فيه شيء واضح من اللبس والتشويش، لذلك ما أشوف داعي نقرأ كلام المصنف بعد أن وضحت الفكرة من كلام السيد أخوي. طبعا واضح أنه حتى إذا انتفى الموضوع لا يوجد موضوع، عندئذ لا يوجد حكم، لكن كما قلنا قبل قليل من باب إنها سالبة بانتفاء الموضوع. مثلا إذا قلنا: إذا أساء ابنك فلا تضربه. إذن في حال عدم الإساءة، هل هناك نهي عن الضرب أو لا؟ في حالات أخرى بغير الإساءة، قد يكون مثلا الإساءة لفظية، قد تكون الإساءة كذا مع عدم الإساءة. فإذا كفر مثلا أو ارتد، هل أضربه أو لا أضربه؟ لازم يكون الولد موجود حتى نسأل أنه هناك نهي عن ضربه أو لا يوجد نهي عن ضربي. أما إذا أصلا ما عندي ولد من الأساس، لم أرزق ولدا من الأساس. إذا كان إنسان لم يرزق ولدا، هل يقال أنه اضربه أو لا تضربه؟ أصلا مو موجود. فهذه أصل الفكرة واتضحت. أما كلام المصنف هنا في توضيح أنا شوي أشوف يسبب تشويش. ننتقل إلى الوجه الثالث. الوجه الثاني في صفحة 125: معارضة أدلة الأجزاء والشرائط. يعني بالتالي لدينا طرفان. الطرف الأول قاعدة لا تعاد. الفكرة تقول هكذا: لدينا طرفان. الطرف الأول قاعدة لا تعاد، والطرف الثاني الروايات التي هي أدلة على الأجزاء والشرائط. ما هي النسبة بينهما؟ والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه حسب التعبيرات التي قدمت في النسب الأربع في المنطق. طيب، قاعدة تعاد خاصة بماذا؟ يعني تشمل الناس، لا تعاد تشمل الناس، يعني الناس لا يعيد صلاته. هذا مورد مختص، مورد مختص بقاعدة تعاد. وأدلة الأجزاء والشرائط لديها مورد مختص بها، ما هي؟ يعني بالتالي أدلة أجزاء والشرائط تقول أن من يترك الأجزاء والشرائط عامدا عالما فصلاته ماذا؟ باطلة. يبقى لدينا مورد الجهل. من جهة نقول الجهل قاعدة لا تعاد تريد أن تضمه إليها، حالة الجهل، وأدلة الأجزاء والشرائط أيضا تريد أن تضم الجاهل إليها، فتقول بأنه يعني بالتالي عيد الفكرة هكذا، لو قاعدة لا تعاد ضمت الجاهل إليها سيصبح الجاهل أيضا معذورا لو أخلى بالأجزاء دون الأركان. وأدلة الأجزاء والشرائط تريد أن تضم الجاهل إليها وتقول للجاهل إذا أخلى بهذه الأجزاء والشرائط ستكون صلاته ماذا؟ باطلة. فالطرفان تنازعان في مورد، من ما هو المورد؟ مورد الجاهل. فإذا النسبة بين الدليلين أو الطائفتين نسبة العموم والخصوص من وجه، هذه تختص بالناس وهذه تختص بالعالم العامد، ويتنازعان في الجاهل. إذا كان النسبة بينهم العموم والخصوص من وجه، فإذا في نقطة الالتقاء، في مساحة الالتقاء، لا يقدم أحدهما على الآخر وإنما يتساقطان. إذا تساقطا ماذا سنفعل؟ سنقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا الآن الجاهل كان مشغول الذمة عندما أذن المؤذن، دخل الوقت، عندما دخل المقت كان مشغول الذمة بالصلاة، نعنى باشتغال ذمته، وعندما صلى هذه الصلاة التي هي فاقدة لبعض الأجزاء بسبب جهله نشك هل هذه الصلاة قد فرغت ذمته أم لم تفرغ ذمته. فنستدعي ماذا؟ نستدعي أن يعيد صلاته مع الأجزاء والشرائط التي لم يوفرها في الصلاة السابقة. هذا الآن الاستدلال، لب الاستدلال الآن هذا نقرأه ثم نأتي إلى جواب السيد أخوي عليه الرحمة. من الوجوه التي استدل بها لدعوى المشهور لأن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل، وحاصله أنه لو سلمنا أن لحديث لا تعاد إطلاقا يشمل الجاهل، إلا أن ذلك لا ينتج البناء على أن قاعدة لا تعاد تشمل الجاهل، وذلك لأن حديث لا تعاد معارض بأدلة الأجزاء والشرائط كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإن مفاد هذا الحديث هو أن القراءة واجبة في الصلاة مطلقا على العالم والجاهل والناس، غايته أن الناس خرج عن مقتضى الإطلاق لأنه القدر المتيقن من حديث لا تعاد المقتضي لعدم جزئية القراءة في حق الناس، فيبقى الجاهل مضافا إلى العالم، يعني معه الجاهل والعالم مشمولا لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فيقع التعارض بينه وبين حديث لا تعاد في الجاهل، لأن حديث لا تعاد لا يشمل العالم، فمقتضى قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو وجوب القراءة على الجاهل، ومقتضى حديث لا تعاد هو عدم وجوب القراءة على الجاهل، وبعبارة أخرى إن العلاقة بين الروايتين هي العموم والخصوص من وجه، إذ أن حديث لا تعاد يختص بالناس، وهو مورد افتراقه عن حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذ أنه لا يشمل الناس. ومورد افتراق حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو العالم، فهو يختص به دون حديث لا تعاد، إذ أنه لا يشمل العالم. وأما مورد اجتماع الحديثين فهو الجاهل، فالحديث الأول يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة على الجاهل لو ترك القراءة، لأن حديث لا تعاد يشمل بحسب الفرض الجاهل مضافا إلى الناس. والثاني يقتضي وجوب الإعادة عليه، لأن حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يشمل الجاهل مضافا إلى العالم، وبذلك تستحكم المعارضة بينهما في مورد الاجتماع. لماذا احنا مصنف الآن الشارح يريد يقول عموم وخصوص من وجه؟ ليش يريد؟ زين لو كان نسبة بينهما تباين شو يصير؟ ما في تعارض. إذا تباين يعني هذا في مورد وهذا في مورد، ما في تعارض. إذا كان بينهما تساوي كان تعارض مستحكم من جميع الجهات. إذا بينهما تساوي يعني تساوي المصادق. إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق راح يقيد. لذلك المصنف أنا في وجهة نظري هذه الفقرة الأخيرة اللي قرأناها يعني تنصيص أنه عموم وخصوص من وجه كان تنصيص جيد، لكنه العبارات لو سبكها بطريقة أخرى كانت أفضل. أصل فكرة بيان أن النسبة بين الطائفتين عموم وخصوص من وجه فكرة حلوة، فكرة صحيحة حتى يتوجه الطالب ليش حين يقول تعارض بينهم. أما هالفقرة هذه لو صاغها بطريقة أفضل وجهة نظر أكيد أنت ما أدري تشوفوا عبارات واضحة أو تحتاج شوي إعادة ترتيب. ومع استحكام التعارض يسقط الحديثان عن الحجية في مورد الاجتماع، فلا يمكن الاحتجاج بالأول على عدم الوجوب، ولا يمكن الاحتجاج أيضا بالثاني على الوجوب، وحينئذ يكون المرجع هو قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة على الجاهل، وذلك لأن المكلف متيقن باشتغال ذمته بوجوب الصلاة، وبعد أن أوقعها دون قراءة جهلا يشك في فراغ ذمته في الوجوب، وذلك يساوق القطع بعدم فراغ الذمة، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طيب زين اشكال سيد اخوي عليه الرحمه نبني على امرين اثنين. الامر الاول يقول ان تقولون الان حاليا النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه، ولذلك تقولون بينهم تعارض في هذا المورد. اساسا قاعده لا تعاد حاكمه على ادله الاجزاء والشرائط. شمعنى حاكمة؟ هي آتية موضحة محشية لها، تقول ترى يعني أولا أو يعني لولا وجود أجزاء والشرائط لا معنى لقاعدة وإيش؟ لا تعاد، ما معنى لها. فإذا لدينا أولا في المرتبة الأولى أدلة للأجزاء والشرائط، ثم تأتي قاعدة لا تعاد وتحشي عليها. لما يقول حاشية يعني ناظرة لها، هي ناظرة لها يعني وإيش؟ موضحة لها محشية لها. تقول هذه الأجزاء والشرائط لا تسري في حق الناس وفي ادعاكم أيضا والجاهلي. فإنما الآن أقول لك أنا الشروط والشرائط والأجزاء المذكورة آنفا لا تسري في حق الناس والجاهل، فلا يلاحظ عندئذ النسبة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، بل يقدم الحاكم على المحكوم مطلقا حتى في مورد الاجتماع ما نحن فيه الآن حاليا. هذا المعموم خصوصا من وجه يقدم كذا. هذه فكرة طيبة صحيح. إذا قبلنا فكرة الحكومة وقبلنا أن هذا حاكم على ذاك، هو في مقام بيانه في مقام توضيحه يقدم الدليل الموضح على الدليل الموضح، ما يقول يتعارضان، كيف يتعارضان وتسقطان؟ هو ذاك الثاني قاعد يوضح الأول، يوضحه فكيف يعارضه؟ يبينه يشرحه فكيف يعارضه؟ مو فكرة المعارضة بينهما مي صحيحة. الدليل الموضح المبين الشارح المستدرك يقدم على ماذا؟ على الدليل المبين أو الموضح أو المستدرك عليه. هذا أول نقطة. ثاني نقطة سيد أخوي يقول أخوي الآن أنتم الآن لو فرضنا أن صار بينهما تعارض وتساقط، ده فرضنا جينا وياكم قلنا أن صار تعارض وتساقط، هل عندنا اشتغال يقيني؟ اشتغال يقيني بشنو؟ اشتغال يقيني بماذا؟ يقول بالجوز. أخوي يقول السيد يقول لك أصلا مو أدلة وجوب الجوز سقطت في حق الجاهل، في حق الجاهل أدلة مو بسبب المعارضة سقطت، فما عندنا دليل على وجوب الجوز في حق الجاهل، فما عندنا اشتغال يقيني لذمة الجاهل بالجوز، ما عندنا اشتغال يقيني. قاعدتكم تقول الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، أما حاليا بعد المعارضة والتساقط لا يوجد يقين باشتغال ذمة الجاهل بالجوز. افترض القاعدة ما تجيبوها، افترض تمسكوا بأدلة البراءة، نقول لم يثبت أن الفاتحة لم تثبت أن الفاتحة واجبة على الجاهل. هذا الآن المناقشة الثانية. طيب، وقد أجاب السيد الخوئي رحمه الله عن هذا الوجه بما حاصله من حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط، وذلك لنظره إليها لغرض الشرح والبيان لموردها، وأن موردها هو العالم دون الناس والجاهل. وإذا كان حديث لا تعاد حاكما فحينئذ يكون متقدما على الدليل المحكوم، ويكون المعتبر هو ما يقتضيه إطلاق الدليل الحاكم، ويتأطر مورد الدليل المحكوم بما يقتضيه مدلول الدليل الحاكم. وحيث أن الدليل الحاكم في المقام يقتضي عدم الجزئية والشرطية للأجزاء والشرائط في ظرف النسيان والجهل، فإن ذلك يستوجب البناء على أن المراد جدا من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو الإرشاد إلى جزئية القراءة في ظرف العلم. فالعلاقة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا تلحظ على أساس ما يقتضيه إطلاق كل منهما حتى تصل النوبة إلى التعارض، أصلا ما تلحظ النسبة بينهما، بل تلحظ على أساس ما يقتضيه مدلول الدليل الحاكم، وبه يتحدد مدلول الدليل المحكوم، إذ أن هذا هو مقتضى أن الدليل الحاكم جاء لغرض الشرح والبيان والتوضيح للدليل المحكوم. فإذا الإشكال الأول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن إذا قبلتم فكرة الحكومة فالحاكم يتقدم على المحكوم دون النظر في النسبة بينهما. ثم أنه لو سلمنا باستحكام التعارض، هذا الإشكال الثاني الآن، بين أدلة الأجزاء والشرائط وبين حديث لا تعاد وأنه ليس حاكما عليها، فإن المرجع بعد سقوط الإطلاقين عن الحجية في مورد التعارض ليس هو قاعدة الاشتغال، بل إن المرجع هو أصالة البراءة، وذلك لأنه بعد سقوط الإطلاقين بالإضافة للجاهل يكون واقع الشك هو أن هذه الأجزاء والشرائط هل هي أجزاء وشرائط بالنسبة للجاهل أو لا؟ يعني هل تجب على الجاهل أو لا تجب على الجاهل؟ أدلة الأجزاء والشرائط قلنا سقطت، خلاص راحت كلها راحت. والمفروض أن أدلة الأجزاء والشرائط لا تصلح لإثبات الجزئية والوجوب بالإضافة للجاهل، وذلك لافتراض سقوطها عن حجيب التعارض، فتكون حينئذ النتيجة هي عدم وجود دليل على وجوب الأجزاء والشرائط على الجاهل، وغاية ما في البين هو الشك في الوجوب على الجاهل، والشك في الوجوب مجرى لأصالة البراءة وليس الاشتغال. لافتراض أنه لا علم بالوجوب بعد سقوط إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط عن الحجية في مورد الجاهل. زين، عندكم تعليق على هذا شو هنا؟ التعليق على ذلك لا، بس هنا يشار من هاي إنه لو سقطت الدليل هذا دليل أجزاء والشرائط، هل محل اتفاق إنه تجري البراءة أو لا؟ هذه المسألة مرتبطة بالنسبة للصلاة، إحنا في الصلاة نتكلم عن الصلاة، مرتبطة بالأقل والأكثر ارتباطيين. الآن مسألة مرت في الكفاية، الأقل والأكثر ارتباطيين، لو شككنا في وجوب شيء هل هو من الأجزاء أو لا؟ طبعا هناك عادة يمثلون بوجوب القنوت أو وجوب جلسة الاستراحة، هل يتمسك بالبراءة أو يتمسك بالاشتغال احتياط؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، عندما يشك في أمر هل هو من الأجزاء أو ليس من الأجزاء؟ هل هو من الشرائط أو ليس من الشرائط؟ هذا مبحث، طبعا مبحث طويل هناك ومحل اختلاف أيضا. الآن يأتي إشكال. طبعا الان خلصنا القوس اللي فتحناه، انتهينا منه، قلنا يعني هل نبني على الاشتغال او على البراءه، هذا نرجع فيه الى الاقل والاكثر الارتباطيين، وما هو المبنى الذي المبنى الاصولي في تلك المساله. زين، الان ناتي الى اشكال. شنو الاشكال؟ يقول زين اذا فعلتم هالشكل راح يصير شلون؟ راح يصير بأنه أدلة الأجزاء والشرائط مختصة، ستكون مختصة بالعالم فقط، وأنتم سابقا بحثتم بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هذا خلف القاعدة. خلف القاعدة تقول الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. الآن النتيجة التي وصلتم إليها أنها أدلة الأجزاء والشرائط مختصة بالعالم. السيد أخوي عليه الرحمة الآن بيجيب جواب عليه. زين، بتقول نقول أساسا هل يستحيل اختصاص الحكم بالعالم؟ هذا استحالة تامة من جميع الجهات، أو استحالة المدعى إذا كان بدليل واحد. أما إذا كان بدليلين، يعني دليل على أصل الحكم ودليل على اشتراط أن يكون عالما بالحكم، يوجد دليلان، دليل على أصل الحكم ودليل على التقييد، لا مانع من ذلك. في بعض الموارد ورد هذا الشكل. يعني القاعدة الأصلية هي ماذا؟ هي اشتراك العالم مع الجاهل في الأحكام، لكن في بعض الموارد الخاصة إذا ورد دليل آخر غير دليل أصل المشروعية، أنه مر علينا أيضا في الأصول أن المشكلة هو في كيفية البيان، كيف يبين أو كيف يقيد الحكم الواحد يقيد بماذا؟ بالعلم به نفسه، مشكلة آخر. طبعا دعيت وصلت هناك إجابات ومناقشات في علم الأصول، مرت استحالة ماذا؟ تقييد الحكم بالعلم به هو نفسه. وما قد يقال بأن النتيجة المتحصل عن ذلك هو البناء على اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وهو هذا مناف للضرورة القاضية باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يعني لو أشكلتم علينا بهذا الإشكال بأن نتيجة كلامكم اختصاص الأحكام بالعالمين فقط، مع أن قاعدة هو الاشتراك بين العالم والجاهل، فإن الجواب هو أنه لا مانع من الالتزام بذلك فيما لو قام الدليل الخاص على اختصاص حكم بالعالم. نحن فيما هو الدليل الخاص؟ قاعدة لا تعال. نعم، إذا كان ثمة استحالة فهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، أما لو ثبت الاختصاص بواسطة دليل آخر فلا محذور في ذلك، والبحث في محله عن تفصيل القضية في علم الأصول هناك تبين. وعليه يمكن القول بأن أدلة الأجزاء والشرائط لم تتكفل بنفسها لبيان اختصاصها بالعالم بها، نفس الأدلة لا تقيد نفسها بالعالم لاستحالة ذلك. نقول هذا بناء على ما تقدم في علم الأصول من استحالة أن يقيد الحكم نفسه بالعالم بنفس الحكم، إلا أن مثل حديث لا تعاد دل بمقتضى إطلاقه وحاكميته على نفي جزئية الجزء في ظرف الجهل القصوري أو الأعم من القصوري والتقصيري، كما سيتضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. يعني خلاصة الفقرة، نحن إذا قبلنا استحالة تقييد الحكم بالعلم به، فإنما هذه القضية استحالة تقييد الحكم بالعلم به إذا كان التقييد يأتي من نفس الحكم، أما إذا ورد حكمان أو ورد دليلان، دليل على أصل الفكرة ودليل على تقييد تلك الفكرة بالعالم بها، شنو المشكلة؟ ما يعني المشكلة العقلية التي بينت في علم الأصول ستنتفي، يكون هناك دليل على الأصل الفكرة ويأتي دليل آخر ويبين ماذا؟ ويبين تقييد تلك الفكرة بماذا؟ بالعالم في محل سؤال بحثنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.